نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر ناحوم من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الإصحاح الأول من سفر ناحوم. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر ناحوم. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث.
نبدأ دراستنا مستمعي الكرام في العدد الأول من سفر ناحوم والأصحاح الأول. وحي على نينوى. سفر رؤيا ناحوم الألقوشي. عاش ناحوم وتنبأ في عصر حزقي الملك حوالي سنة 713 قبل الميلاد. لقد تنبأ عن القضاء على نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وكانت أقوى مملكة في العالم في زمان هذه النبوة. وكان يونان قد تنبأ قبل هذا الوقت بمئة سنة. فيونان يروي كيف صفح الله عن نينوى بعد أن كان قد أصدر بحقها حكم الدينونة، وذلك نتيجة لتوبة نينوى، بينما يصور ناحوم فيما بعد تنفيذ دينونة الله. ومع أن الرب استخدم أشور كقضيب غضبه، كما ذكر الرب في سفر إشعياء الأصحاح العاشر والعدد الخامس، لكن أشور لم يفكر هكذا، بل في كبرياء قال قلبه في إشعياء الأصحاح العاشر والعدد الثامن: أليس رؤسائي جميعا ملوكا؟ لقد تطاول على الرب واعتبره نظير الآلهة الوهمية التي لشعوب الممالك المختلطة، فوجب القضاء عليه. قال ناحوم إن نهاية نينوى قد اقتربت بطوفان عابر، كما نقرأ في ناحوم الأصحاح الأول والعدد الثامن. وقد حصل ذلك حين فاض نهر دجلة ودمر ما يكفي من الأسوار لدخول البابليين، كما تنبأ ناحوم أيضا بأن المدينة سوف تختفي، كما ورد في ناحوم الأصحاح الثالث والعدد الحادي عشر. وبعد هلاك نينوى سنة 612 قبل الميلاد، لم يكتشف موقعها إلا سنة 1842 بعد الميلاد. إنها ليست مجرد نبوة، بل نبوة ثقيلة، حملا ثقيلا متعبا لنينوى. كان المقصود هو نينوى ومملكة أشور التي نينوى عاصمتها. كما سبق وقلنا مستمعي الكرام أن أهل نينوى تابوا وقت مناداة يونان فأعفوا من القصاص، لكن سرعان ما رجعوا إلى خطاياهم، وصارت المدينة إلى حال أردأ، إذ صارت مدينة الدماء ملآنة كذبا وخطفا، كما هو مذكور في ناحوم الأصحاح الثالث والعدد الأول. وأخيرا صاروا أشر جدا مما كانوا عليه. عندئذ لم يرسل الله إليهم هذا النبي كما سبق أن أرسل إليهم يونان، بل أرسل إليهم هذه النبوة لتعلن لهم خرابهم الذي كان وقتئذ قريبا وحتميا. قبل أن نبدأ في التفاصيل مستمعي الكرام، لابد من القول أن كل ما نجده عن هذا النبي هنا هو أنه الألقوشي، أي من مدينة ألقوش. وهنا لابد أيضا من أن نشير إلى أن البعض يرون أن الكتاب المقدس لا يذكر عادة عن الأنبياء إلا القليل، لكي لا يعتمد إيماننا على أشخاصهم، بل على الروح القدس الذي أملى عليهم نبواتهم. نقرأ في العدد الثاني: الرب إله غيور ومنتقم. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 20:23 بأن الوصية الأولى كانت: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثمة أمور سماوية مستمعي الكرام لا نملك الكلمة لنصفها، ولا عقولنا تقدر أن تفهمها وتستوعبها، ليس لأنها ضد العقل، بل لأنها فوق العقل. فالله الذي هو غير محدود لا نستطيع أن نعرفه أو نصفه بمصطلحات إنسانية بشرية محدودة، فكيف يمكننا أن نصف عظمة الله وشخصية الله وخلقه؟ كل ما عندنا هو كلمات بشرية محدودة، ومن المؤكد أن هذه الكلمات لا تكفي، بل تعجز عن وصف الله. لكن نحن في اضطرار لاستخدام هذه المصطلحات البشرية. وهكذا إن كلمة غير والصفة غيور تستخدم لتصف كيف أن الله لا يريد أن عاطفة الإنسان ووجدانه وتعلقه أو محبته تنزع إلى أي وثن أو إله زائف، وذلك لخير الإنسان نفسه، حيث أن الإنسان هو الذي يحتاج إلى الله. في الواقع صديق المستمع، إن كل إنسان يعبد وثنا ما أو إلها ما، حتى لو ادعى هذا الإنسان بأنه ملحد وينكر وجود الله، لأن إله الإنسان هو ذلك الشغف أو الولع أو الهيام أو العاطفة الرئيسية التي تسيطر عليه وعلى انفعالاته وتتحكم في حياته. إن الله الحقيقي يريد أن يكون هو إلهك المسيطر عليك، وذلك لمصلحتك أنت يا صديقي. فإن سمحت لأي شيء غيره أن يكون هو البديل، هذا الشيء أو هذا الشخص يكون هو إلهك، وبالتالي فإن الله خالقك وفاديك ومخلصك يكون في حالة من الاستياء وعدم الرضا. إني أعود وأكرر بأن عدم الرضا هذا هو لأنه يحبك ويحب خيرك، فعدم رضاه هذا نصفه بلغتنا البشرية المحدودة بكلمة غير أو غيور. لكن عندما نستخدم كلمة غير لتصف الإنسان فالمعنى يختلف كليا، لأن هذه الكلمة عندما تستخدم لتصف الإنسان تحمل معنى آخر مختلف تماما. فالغيرة عند البشر تتضمن الأنانية، والدافع لها هو دافع أناني، كما أنها تدرج في قائمة أعمال الجسد كما نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 5:20. لكن لأن المقصود هو وصف عدم رضا الله وامتعاضه عندما ننحرف نحو أي وثن يسود على حياتنا ويتحكم بها، نضطر أن نستخدم هذه الكلمة بسبب محدودية اللغة البشرية. وهنا نجد أن استخدام كلمة غير فيما يتعلق بالله له المجد هي للتعبير عن عدم رضاه، هي للتعبير أيضا عن محبة الله الفائقة نحوك مستمع الكريم، لأنه يعلم ما هو الأفضل لخيرك. يتابع العدد الثاني ويقول: الرب إله غيور ومنتقم. الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. إن يوم القضاء والدينونة آت يا صديقي، فلا يستطيع أن يخطئ أحد ويفلت من الدينونة، لكن الله يتأنى ويصبر. لذلك كثيرون يسيئون فهم طول أنات الله ولطفه ويعتبرون ذلك ضعفا. كلا يا عزيزي، ليس الأمر كذلك أبدا، إذ أن الخطاة الذين لا يتوبون إلى الله سيعاقبون. وهنا نرى ناحوم النبي يصف موقف الله من المدينة الشريرة المتمردة المليئة بممارسات أعمال السحر والتنجيم وما إلى ذلك من الشرور. إذن نرى هنا أن النبي يبدأ بإعلان صفات الله، فهو غيور ومنتقم وهو بطيء الغضب، ولكنه لا يمكن أن يبرئ من يستمر في خطاياه متجاهلا نداء الرب له بالتوبة والرجوع. نينوى مستمعي الأحباء لم تعرف الله الذي كان يشكو منها، ولذلك قيل لها هنا من هو الله. وجدير بنا كلنا أن نمزج إيماننا بما قيل هنا عن الله، الأمر الذي يسبب الفزع والرعب للأشرار ويبعث العزاء للصالحين. إن غضب الله هنا معلن من السماء على أعدائه، ورحمته معلنة لرعاياه الأمناء المخلصين، وقدرته القادرة على كل شيء تظهر في كل من الموقفين، فتجعل غضبه مروعا جدا ورحمته غنية جدا. إن الله عادل عدلا مطلقا، وهو إله غيور، وهو يستاء من الإساءات والإهانات التي توجه إليه ممن ينكرون وجوده أو ينكرون صفة من كمالاته، أو ممن يعبدون آلهة أخرى سواه، أو يهدمون شرائعه، أو يعترضون على تصرفاته، أو يهزؤون بكلمته، أو يسيئون إلى أحبائه. فليعرف هؤلاء أن الله الإله الحي الوحيد، الإله الحقيقي، إله غيور ومنتقم. هو غيور على كرامته من جهة شؤون عبادته، ولا يحتمل أن يوجد له منافس، غيور على راحة من يعبدونه. إنه منتقم وذو غضب، إنه يغضب، ولكن ليس كما يغضب الإنسان عندما لا يستطيع أن يكبح غيظه. هو سيد على الغضب، حيث إن الغضب يبقى تحت أمره. أما الذين يتوبون إليه ويذللون أنفسهم أمامه، فإنه لا يحفظ لهم غضبه إلى الأبد، كما وردت الآية في سفر إرميا الأصحاح الثالث والعدد الخامس. ثم نقرأ في العدد الثالث من سفر نحوم: الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه. إن من يعصون إلههم مستمعية ولا يرجعون من عصيانهم قط، لا يبرئهم قط. والذين يلجؤون إليه باتضاع يجدونه رحيما، بعكس من يلجؤون إليه بتشامخ. نقرأ الآن العدد الرابع من نحوم الأصحاح الأول: ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار، يذبل باشان والكرمل وزهر لبنان يذبل. فإن شاء يستطيع أن يأمر بالقحط والجفاف، فهو ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار التي تمد البحر بالماء بصفة مستديمة. وقد أعطى البرهان على سلطانه عندما شق البحر الأحمر وعندما شق نهر الأردن، وهو يستطيع أن يصنع هكذا كلما أراد. وإن تطلعنا حولنا مستمعي الكرام إلى الأرض، وجدنا براهين على سلطانه، إذ يذبل باشان والكرمل وزهر لبنان يذبل. تذبل أقوى الزهور، وذلك إما بسبب حرارة الصيف اللافحة أو برد وصقيع الشتاء. وكثيرا ما أظهر سلطانه في الزلازل التي تجعل الجبال ترتجف والتلال تذوب وتصبح في مستوى السهول. وعندما يريد فإن الأرض ترفع من جهة بحرارة الشمس المحترقة، كما يستطيع أن يحرقها بنار من السماء كما فعل بسدوم. ثم نقرأ في العددين الخامس والسادس: الجبال ترجف منه، والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه، ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. لاحظ يا عزيزي هذه الصورة الرائعة والمعبرة التي تثبت سلطة الله المقتدرة، وتقيم البرهان عليها بعدة مظاهر في الطبيعة، حيث نجد آثارها الظاهرة في مجرى الطبيعة العادي، وفي بعض الأحيان في تغيرات مجراها المذهلة. فإذا تطلعنا إلى فوق إلى منطقة الهواء وجدنا براهين على سلطانه، لأن الرب في الزوبع وفي العاصفة طريقه. لقد تكلم إلى أيوب من العاصفة كما نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 38:1، أي أنه يسير دون أن يراه أحد، ونحن لا نستطيع أن نعلل أعمال عنايته. وإذا اتجهت أنظارنا إلى الأعماق وجدنا أن البحر ملك له، فهو الذي خلقه، هو ينتهره فينشفه. فإن كان الله إلها عظيما وقادرا على كل شيء، فمن يقف أمام سخطه؟ لقد وجد أهل نينوى أن الرب بطيء الغضب، ولعلهم اعتادوا على الرحمة التي سبق فشملتهم، وظنوا أنهم أقوى منه، لكنهم كان لابد أن يجدوا أنه إله عادل وغيور، كما أنه رحيم وكريم. وإذ أظهر عدله في غضبه، أظهر سلطانه على الغضب، كما أظهر أنه من المستحيل أن يقوى عليه أعداؤه. وعبثا يظن الخطاة أنهم يقدرون أن يقاوموا غضب الله. وبعد أن يقول من يقف أمام سخطه، يقول مباشرة في العدد 7: صالح هو الرب. هذه هي قاعدة أساسية وجوهرية في علم اللاهوت، يجب علينا جميعا أن نعتبرها من المسلمات كيما تكون في صميم تفكيرنا وقناعاتنا. الرب صالح يا أحبائي. فإن كنت لا تعرف شيئا آخر، اعلم أن الرب صالح. من المهم جدا أن تعرف هذا، كونه أمرا تقبله بالإيمان. فإن كنت أصدق كلمة الله، فعلي أن أقبل بالإيمان أن الله صالح، بالرغم من أن ظروفي ليست دائما تشير إلى ذلك، كما أن الشيطان دائما وباستمرار يهاجم بعنف حقيقة صلاح الله. فغالبا عندما أنظر إلى الأوضاع غير الملائمة والظروف المعاكسة، أكون عرضة لأقول: إن كان الله صالح، لماذا يعاني الكثيرون ويموتون من الجوع؟ لماذا يحصل كل هذا؟ إن كان الله صالحا، لماذا يسمح بموت ولد في 9 من عمره؟ إن الشيطان دائما يحاول أن يغرس الشك والريب في النفوس. لهذا أنا محتاج لأن تكون هذه الحقيقة متأصلة ومترسخة في أعماق أعماقي. الرب صالح ورحمته إلى الأبد للذين يترجونه. يبتدئ المزمور 73 بالتكلم عن صلاح الله، ثم يقول: أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم الشدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر، يكثرون ثروة. نرى هنا مستمعي الكرام كيف أن الإنسان يسمح لرثاء الذات بأن يدفن إيمانه بالله. فقد اكتئب ناظم المزمور حين قارن بين نجاح الأشرار الظاهري والصعوبات التي تكتنف حياة التقوى. إنما بدءا من الآية 15 يتغير موقفه تماما، فهو ينظر إلى الحياة من منظور كونه تحت سيطرة إله قدوس مطلق السيادة، ويستنتج أن الأشرار لا الأبرار هم الذين ضلوا وتعثروا. فنقرأ ابتداء من العدد 15 إعلان عدالة الله على الأشرار، حيث تقول الآيات: فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم. لقد تصححت نظرته إلى الأمور عندما دخل مقادس الله، أصبح ينظر إلى المدى البعيد، إلى الأبدية، بدأ ينظر إلى الأمور بالمنظور الإلهي. إن مشكلة الإنسان هي أنه ينظر بالمنظور البشري القصير المدى والمحدود، وهكذا يضلل. كم من أمور ظننا أنها كارثية، وعندما ننظر إليها الآن نستطيع أن نرى يد الله فيها، وندرك كم كانت مهمة في نمونا، وكم كانت ضرورية من أجل خيرنا ومستقبلنا. علينا مستمعي الكرام أن نتذكر دائما الآية الواردة في رسالة رومية الأصحاح 8:28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده.
مستمعي الكريم، إن الله قادر أن يخلص وقادر أن يهلك، وعندما يأتي يوم الضيق وتحل قصصات الله على الأرض ويحصل كل الدمار والخراب، فإنه يبقى حصنا لمن بالإيمان جعلوا أنفسهم تحت حمايته وتوكلوا عليه وظلوا أمناء له. أما هو فيعرفهم ويعترف بأنهم خاصته ويهتم بمصالحهم، ويعرف ما هو الأفضل لهم وما هي أفضل السبل لنجدتهم. قد يكونون مجهولين ولا يبالي بهم العالم، لكن الرب يعرفهم. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر نحوم. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صديق المستمع، هل لاحظت المفارقة بين الطريقة التي بها يعلن الله عن نفسه لأعدائه في العدد 2 والطريقة التي بها يظهر نفسه للمتوكلين عليه في العدد 7؟ الفريق الأول سيباد بطوفان عابر، وهو ما يذكرنا بما حدث في أيام نوح، وأما الفريق الآخر فسيحميه الرب في يوم الضيق كما فعل أيضا مع نوح وأهل بيته. ومما يدعو للتعزية أن كل واحد من المتوكلين على الرب معروف شخصيا عنده. صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تكون واحدا من الذين تابوا إلى الرب وقبلوه مخلصا شخصيا لهم، أن تكون واحدا من المتوكلين عليه. هو صالح ورحمته إلى الأبد للذين يرجونه. إنه يستحق كل تسبيح وإكرام وسجود وتمجيد من الآن وإلى الأبد. آمين.
جمالك نساني العالم الفاني وروحك علاني زي النسور جمالك نساني العالم الفاني وروحك علاني زي النسور
عمري إلك قلبي إلك يا فاتي حياتي فرحي معك في محضرك يا سامع صلاتي بمشي وراك بتبع خطاك انت حسني وثباتي شبعي فيك وملجأي
صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور
عمري لك قلبي لك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.